السلام يا صلاح.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا كمال. لكن قل لي، ما هو الموضوع الذي كنت من أجله طلبت أن تتقابل معي؟
الحقيقة أنه أهم موضوع في الوجود، إذ أنه يتعلق بمصير الإنسان الأبدي. لقد ترددت كثيرا في أن أفاتحك به، ولكن صداقتنا القوية والمحبة التي تجمعنا هما اللذان شجعاني على ذلك.
تفضل، أنا كلي آذان صاغية، خصوصا بعد هذه المقدمة المشوقة.
أنت تعرف أنه رغم صداقتنا الطويلة لم تتح لي فرصة أبدا أن أنقل لك صورة واضحة عن إيماني، وأعتقد أنه من واجبي وبدافع من إخلاصي لك يجب علي أن أبين لك حقائق هذا الإيمان مستندا فقط على القرآن الكريم والكتاب المقدس. وأنا لست بصدد التعليق على القرآن الكريم، ولكني سوف أستشهد فقط بآياته البينات لثقتي في أنك تعتبر المرجع الأول الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه أو من خلفه.
لقد آثرت فضولي واهتمامي لكي أسمع ما تقول.
هل تعلم يا صلاح أن القرآن الكريم يشهد للكتاب المقدس شهادة عظيمة؟
كيف هذا؟ اخبرني يا صديقي.
الحقيقة يا صلاح أن كل من يطالع القرآن الكريم يندهش لشهادته الصريحة لصحة ما جاء في الكتاب المقدس، والتي أوجزها في 4 نقاط رئيسية كما يلي. أولا، أنه كتاب منزل من عند الله، وهك بعض الآيات البينات التي تشهد لذلك: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، آل عمران 3:4. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، المائدة 46 و 47. وأيضا، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي نزل إلينا وأنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، العنكبوت 46. ومسلمون كما تعلم هنا تعني تسليم الوجه والخضوع لله. آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، النساء 136. وآية أخرى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، المائدة 68. ثانيا، ألقابه. يعطي القرآن الكريم للكتاب المقدس ألقابا عدة منها. أولا، الكتاب: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين، الجاثية 16. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وأنه في الآخرة لمن الصالحين، العنكبوت 27. أن تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، الأنعام 156. ب، الكتاب المنير: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير، آل عمران 184. جيم، الكتاب المستبين: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهم وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هما الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين، الصفات 114 و 117. دال، الفرقان: وهذه هي كلها ألقاب أعطاها القرآن الكريم للكتاب المقدس الفرقان. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون البقرة 53. هه الذكر، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون الأنبياء 105. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون النحل 43. إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الحجر 9. ثالثا صفاته. من صفات الكتاب المقدس في القرآن أنه ألف هدى، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس آل عمران 3. ب نور، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور المائدة 44. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، قل الله الأنعام 91. جيم رحمة، ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون الأعراف 154. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة هود 17. دال بصائر للناس، ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون القصص 43. هه ذكرى لأولي الألباب، ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرا لأولي الألباب غافر 53 و54. واو تفصيل لكل شيء. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون الأنعام 154. رابعا تأثير الكتاب المقدس على تابعيه. لقد أكد القرآن تأثير الكتاب المقدس على تابعيه مما يؤكد مصدره الإلهي، إذ اشتهر تابعوه بفضائل كثيرة يسرد القرآن بعضها فيما يلي: ألف شهرتهم بالرأفة والرحمة. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم، وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله الحديد 27. ب شهرتهم بالمودة والتواضع. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون المائدة 82. جيم شهرتهم بالعبادة والإيمان والأمر بالمعروف وحب الخير والصلاح. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله إناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين آل عمران 113 و114. دال شهرتهم بالعمل على هداية الناس. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون السجدة 23 و24. ومن قوم أمة يهدون بالحق وبه يعدلون الأعراف 159. هذه كلها هي شهادة القرآن الكريم الواضحة عن الكتاب المقدس وتأثيره على تابعيه.
هذا مدهش، ولكن ألم ينسخ القرآن الكريم الكتاب المقدس؟
لم يذكر القرآن مطلقا أنه جاء لنسخ ما قبله من الكتب، بل على العكس قال أنه جاء مصدقا لها ومهيمنا عليها، أي حافظا لها. ولم يذكر الحديث قط أي كلمة تدل على أن القرآن ناسخ للكتب المقدسة السابقة له. ولكن إجماع علماء المسلمين هو أن النسخ خاص بالقرآن فقط، تنسخ آياته بعضها بعضا، وهم يقولون ذلك لشهادة القرآن عن نفسه بوقوع الناسخ والمنسوخ فيه. ولنذكر من ذلك آيتين هما: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، البقرة 106. وأيضا: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، النحل 101. فلا علاقة للنسخ في القرآن بالتوراة والإنجيل، وقد صرح بذلك أكبر علماء الإسلام كالإمام جلال الدين السيوطي الذي قال: إن النسخ مما خص به الله هذه الأمة، يعني الأمة الإسلامية.
حسنا، ولكن كيف ترد على قول القرآن بتحريف الكتاب المقدس؟
كثيرا ما اختلف اليهود مع نبي الإسلام محمد في تأويل آيات التوراة، فاتهمهم بالتحريف لا في ألفاظ التوراة ونصوصه بل في تأويله وتفسيره، أي أن الاتهام يتعلق بالتأويل وليس التنزيل.
يا كمال يا صديقي، هناك 4 آيات صريحة تتحدث بوضوح عن تحريف الكتاب المقدس. اسمع: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه بعدما عقلوه وهم يعلمون، البقرة 75. الآية الثانية: من الذين هادوا يحرفون الكلام عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا، النساء 45. الآية الثالثة: يحرفون الكلام عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، المائدة 13. الآية الرابعة: ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلام عن مواضعه، المائدة 41.
هذا صحيح، إن المتأمل في هذه الآيات يرى أنها تشير إلى تحريف المعنى لللفظ، ومما يسترع النظر أن هذا التحريف في التفسير صادر من بعض اليهود وليس من اليهود جميعا، وبخصوص بعض آيات التوراة وليست بها أي إشارة إلى أي تحريف في الإنجيل. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة أنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال النبي: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. هذا ورد في صحيح البخاري في مقدمة كتاب تفسير القرآن. هذا يعني أنه قد يكون هناك اختلاف في التفسير بالعربية، أما القراءة بالعبرية فلا خلاف عليها فلن يكذبوها، واختلاف التفسير لا يعطي أدنى دلالة على تحريف النص.
أمر يستحق التفكير.
والآن أخي صلاح، هلما نتناول معا الآيات الأربعة التي أشرت إليها بشيء من التفصيل. الآية الأولى التي تتحدث عن التحريف، سورة البقرة 75: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. 1. ما هو المقصود من هذه الآية؟ يقول الإمام البيضاوي: أفتطمعون أن يصدقونكم، أي اليهود، وقد كانت طائفة من أسلافهم يسمعون كلام الله أي التوراة ثم يحرفونه، أي يؤولونه ويفسرونه بما يشتهون، من بعد ما عقلوه أي فهموه بعقولهم ولم يبق فيه ريبة. من كلام الإمام البيضاوي يتضح جليا أن تهمة التحريف ليست في نصوص الكتاب المقدس بل في تفسيره وتأويله. 2. هناك ملاحظة أخرى، هي أن هذه الآية توضح أن فريقا واحدا واحدا فقط من اليهود هو الذي يقوم بتحريف التفسير وليس كل اليهود، وهذا يثبت أن التحريف ليس في نص الآيات، وإلا لكان اليهود جميعهم وليس فريقا منهم هم الذين يرتكبون هذا الجرم. ثلاثة، هناك ملاحظة ثالثة وهي في قول الآية يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. معنى هذا أن كلام الله موجود غير محرف وهم لا زالوا يسمعونه، بدليل قوله أنهم بعد سماع كلمات الله يقول ثم يحرفونه. لاحظ حرف العطف ثم. واللغويون كما تعلم جيدا يا عزيزي صلاح يعرفون جيدا أن معنى هذا الحرف ثم هو إفادة الترتيب في الأحداث، فيكون المعنى أنهم يسمعون كلام الله وبعد أن يسمعوا يحرفون معناه. أربعة، وملاحظة رابعة في قول الآية من بعد ما عقلوا، يفيد أن هذا الفريق من اليهود يعقلون ويفهمون كلام الله نفسه ثم يقومون بتحريف معناه. خمسة، كما أن هناك ملاحظة أخيرة بخصوص قول الآية وهم يعلمون، ألا يفهم من هذه الكلمات أن هذا الفريق اليهودي يعلمون النص الصحيح لكلام الله ورغم ذلك يغيرون تفسيره؟ إذن فهذه الآية الكريمة لا تعني وقوع التحريف في نص كلمات الله، بل في تأويلها وتفسيرها بشهادة الإمام البيضاوي وغيره من المفسرين الأجلاء. نأتي الآن عزيزي صلاح إلى الآية الثانية التي أتيت بها تتحدث عن التحريف، سورة النساء 46، من الذين هادوا يحرفون الكلام عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. لنا في هذه الآية عدة ملاحظات. واحد، في القول من الذين هادوا يلاحظ أنه لم يقل من النصارى، وبهذه المناسبة أقول أنه لا توجد آية واحدة في القرآن الكريم تنسب إلى النصارى تهمة تحريف الكتاب المقدس سواء في نصوصه أو في معانيه. اثنين، في هذا القول نفسه ينسب التحريف ليس لكل اليهود، بل يقول من الذين هادوا، إذن فإن بقية اليهود متمسكون بالكتاب ولا يحرفونه. ثلاثة، في قول هذه الآية يحرفون الكلام عن مواضعه، لاحظ قوله عن مواضعه، فماذا يعني ذلك؟ أولا، يقول الإمام البيضاوي في تفسير هذه الآية من الذين هادوا قوم يحرفون الكلام عن مواضعه، أي يميلونه عن مواضعه التي وضعه الله فيها بأن يؤولونه على ما يشتهون فيميلونه عما أنزل الله فيه. ثانيا، وقد سمى القرآن الكريم ذلك ليان بألسنتهم، أي يغيرون نطق الألفاظ بحسب لغتهم العبرية، وأعطى القرآن الكريم لذلك مثلا في نفس هذه الآية إذ قال وراعنا ليان بألسنتهم، فيغيرون منطوق اللفظ راعنا أي أصغى إلينا فينطقونه رعنا أي يا أرعن بالعبرية وهي شتيمة. هذا ما قد ورد في كتاب تفسير القرآن للإمام عبد الله يوسف علي صفحة 200. ثالثا، فالتحريف المذكور في هذه الآية ليس المقصود منه التحريف في كلام التوراة، بل التحريف في كلام اليهود مع النبي محمد، بدليل قول الآية طعنا في الدين. رابعا، يقول الإمام الرازي لأن الكتاب المنقول بالتواتر لا يتأتى فيه تغيير الألفاظ، كتاب ضحى الإسلام صفحة 346 و358 للأستاذ أحمد أمين. معنى هذا أن الإمام الرازي ينفي تهمة تحريف نصوص الكتاب المقدس. من هذا يتضح أن المقصود من آية سورة النساء ليس هو تحريف نصوص الكتاب المقدس، بل تأويل المعنى عن طريق لي اللسان ونطق كلمات الوحي بطريقة مغايرة بحسب ألفاظ لغتهم العبرية. نأتي الآن أخي صلاح إلى الآية الثالثة التي تتحدث عن التحريف، سورة المائدة 13. ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل يحرفون الكلام عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ولنا أيضا على هذه الآية بعض التعليقات. 1. يقول الإمام الرازي إن المراد بالتحريف هو إلقاء الشبهة الباطلة والتأويلات الفاسدة وصرف اللفظ عن معناه الحق إلى المعنى الباطل بوجوه الحيل اللفظية، كما يفعل أهل البدع في زماننا هذا بالآيات المخالفة لمذهبهم، وهذا هو الأصح. من هذا يتضح أن التحريف ليس في كلام الله بل في تأويله وتفسيره. 2. الدليل على صحة ما يقول الرازي هو أن صحيح البخاري ذكر نفس الشيء، علاوة على أن الآية 15 التي جاءت في نفس سورة المائدة بعد هذا الكلام تقول: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. فالقرآن الكريم بهذا يفسر المقصود من التحريف، وهو إخفاء أجزاء من الكتاب وليس تغيير ألفاظ كلام الله. 3. وقد جاء بكتاب الجلالين تفسيرا لهذه الآية وتوضيحا للموضوع الذي حدث فيه التحريف هكذا: إن تحريف الكلام الذي في التوراة هو بخصوص محمد صلى الله عليه وسلم، وما يخفونه من الكتاب هو ما أمروا به في التوراة من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا نرى أن تفسير الجلالين لمعنى التحريف لا يخص تغيير الكتاب المقدس، بل التهمة موجهة إلى إنكارهم لنبوة محمد واتباعه. 4. وحقيقة الأمر أن الخلاف في موضوع التحريف بحسب هذه الآية هو قراءة نبوة موسى التي وردت في التوراة عن النبي الآتي على أنها النبي الأمي أي محمد، فأنكر اليهود هذا التأويل وهذا التفسير، فورد بالآية: يحرفون الكلام عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. هذا هو موضوع الخلاف، وهو لا يمس تغيير نصوص الكتاب المقدس من بعيد أو من قريب. تتبقى لنا الآن الآية الرابعة التي أتيت بها تتحدث عن التحريف، سورة المائدة 41. ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلام من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. 1. يقول الإمام عبد الله يوسف علي في تفسيره صفحة 260 يحرفون الكلام من بعد مواضعه قائلا: إن اليهود لم يكونوا أمناء مع كتابهم إذ كانوا يحرفون معانيه. 2. يقول الإمام الزمخشري روي أن شريفا من خيبر زنى بشريفة وهما محصنان، وحكمهما الرجم بحسب التوراة، فرفضوا رجمهما لشرفهما، فبعثوا رهطا منهم ليسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقالوا: إن أمركم محمد بالجلد والتحميم فاقبلوا، وإن أمركم بالرجم فلا تقبلوا. وأرسلوا الزانيين معهم، فأمرهم النبي بالرجم فأبوا أن يأخذوا به، فجعل بينه وبينهم حكما هو الحبر اليهودي ابن صورية، فشهد بالرجم. وقالوا في ختام القصة أن النبي بعد شهادة الحبر اليهودي ابن صورية أمر برجمهما، فرجموهما عند باب المسجد لإقامة حد التوراة عليهما. وهكذا أجمع المفسرون أن أسباب نزول هذه الآية في سورة المائدة هو هذه القصة. فالتحريف المقصود هو في تفسير حكم الرجم بالجلد وليس تغيير نصوص الكتاب المقدس. 3. جاء في الجلالين نزلت هذه الآية في اليهود إذ زنى منهم اثنان فتحاكموا إلى النبي فحكم عليهما بالرجم، فجيء بالتوراة فوجد فيها الحكم بالرجم فغضبوا. والواقع أن هذا يندرج تحت التحريف بالكتمان، فقد كان اليهود في المدينة يخفون بعض آيات الكتاب عن العرب ولا يتلونها عليهم نصا، ولكن يؤولون مضمونها حسب أهوائهم، كما أخفوا عن نبي الإسلام محمد آية الرجم الموجودة عندهم بالتوراة حتى لا ينفذ حكم الرجم في الشريف والشريفة اللذين جاءوا بهما من خيبر. ولذلك لام القرآن اليهود أشد اللوم على هذا الكتمان الذي يؤدي إلى تحريف المعاني، فقال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. البقرة 159. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. البقرة 174. والذين آتيناهم الكتاب يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون. البقرة 144. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. آل عمران 71. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسول يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. المائدة 15. وإن منهم أي أهل الكتاب فريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله يقولون على الله الكذب وهم يعلمون. آل عمران 78. ويورد ابن كثير أحاديث عديدة عن إخفاء آية الرجم، فكان القارئ عندما يصل إليها يخفيها للحصول على حكم أقل من الرجم، مثل الجلد ماء الجلدة والتحميم وإركاب الزانيين على حمار ويطاف بهما مقلوبين، فهذا ما خفف إليه اليهود الحكم بدلا من الرجم. ويقول في أحد هذه الأحاديث أنهم وضعوا للنبي وسادة فجلس عليها ثم قال: أأتوني بالتوراة، فأتي بها فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليها وقال: آمنت بك وبمن أنزلك. ثم قال: أأتوني بأعلمكم، فأتي بفتى شاب، ثم ذكر قصة إخفاء آية الرجم. ابن كثير في تفسيره المائدة 43. وهذه القصة تؤكد وجود نسخ سليمة غير محرفة في القرن السابع صدق عليها محمد. ورد نفس الحديث في سنن أبي داود تحت رقم 4449. ولقد اتبع المسلمون حذو نبيهم في الإيمان بالتوراة خلال القرون الأربعة الأولى للإسلام حتى جاء ابن حزم في القرن الحادي عشر الميلادي وجاءت معه هذه الفرية الخطيرة، فرية تحريف الكتاب المقدس، وقد تبعه ابن تيمية بعد ذلك. على الجانب الآخر أخي صلاح، من هذه القضية الجوهرية تقف نخبة من كبار علماء الإسلام ومؤرخيه الذين شهدوا لسلامة الكتاب المقدس من أي تحريف، وعلى رأسهم المسعودي وابن سينا والغزالي وابن خلدون.
لكن مما تقدم يا كمال، هل تزعم أن الكتاب المقدس لم يتبدل فيه شيء البتة؟
صديقي صلاح، لا يوجد شيء أكثر استحالة في الوجود من تغيير أو تبديل الكتاب المقدس، فبقاؤه أكثر رسوخا من وجود السماء والأرض، لأن الكتاب هو كلمة الله الذي ليس عنده تغيير. ولقد شهد القرآن بذلك شهادة قوية صريحة في عدة مواضع، منها: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحجر 9. لا مبدل لكلماته. الكهف 27. لا تبديل لكلمات الله. يونس 64. لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. الأنعام 115. ولن تجد لسنة الله تبديلا. الفتح 23. وبما أن التوراة والإنجيل هما كلمات الله فلا تبديل ولا تحريف فيهما، وبما أنهما مدعوان بالذكر فالله حافظ لهما إلى الأبد.
صدقت في هذا، أحسن الله إليك يا كمال. ماذا عن إنجيل برنابا؟ ماذا عن إنجيل برنابا؟
أخي صلاح، يدعي البعض أن هناك ما يسمى بإنجيل برنابا نسبة إلى رفيق بولس الرسول، ويزعمون أنه إنجيل المسيح الصحيح، والواقع أنه أبعد ما يكون عن كلام الله من ناحية، بل ويناقض القرآن نفسه من ناحية أخرى. وها هي الأدلة. 1. جاء في فصل 105 3-8 178 5-6 أن السماوات 9 مع أن السماوات 7 فقط في القرآن. 2. جاء في فصل 42 5 و72 10-14 و82 9-18 أن يسوع قال لكهنة اليهود والسامرية عن نفسه أنه ليس المسيح، بل المسيح هو محمد الذي سيأتي بعده. 3. جاء في فصل 115 7 أن الذين نجوا مع نوح من الطوفان كانوا 83 شخصا، والحقيقة أن الذين نجوا من طوفان بمن فيهم نوح نفسه كانوا 8 أشخاص. 4. جاء في فصل 150-24 أن داود اعتلى العرش عندما كان ابن 15 سنة، والحقيقة أنه اعتلى العرش عندما كان عمره يناهز 30. 5. جاء في فصل 82-18 و83-25 أن اليوبيل يقع كل 100 عام، مع أن اليوبيل كان يقع لغاية وجود المسيح على الأرض كل 50 عاما فقط. لاويين أصحاح 25 عدد 11. أما جعل اليوبيل كل 100 عام فكان بأمر البابا، اليوبيل كان يقع لغاية وجود المسيح على الأرض كل 50 عاما فقط. لاويين أصحاح 25 عدد 11. أما جعل اليوبيل كل 100 عام فكان بأمر البابا بونيفاس الثامن سنة 1300 ميلادية، وهذا يفصح عن زمان كتابة الإنجيل المزعوم. 6. جاء في فصل 20:1-92:3 أن 13:143-1 أن المسيح هرب إلى دمشق واتخذها مركزا للاجتماع بتلاميذه، مع أن دمشق عاصمة سوريا ولا تقع في بلاد فلسطين التي عاش المسيح فيها. 8. جاء في فصل 92:1 أن يسوع ذهب مع تلاميذه إلى جبل سيناء وقضى معهم هناك 40 يوما في الصوم، مع أن جبل سيناء يبعد كثيرا عن بلاد فلسطين التي عاش فيها المسيح، وأن الجبل الذي كان يذهب إليه هو جبل الزيتون في فلسطين. 9. جاء في فصل 109:9 أنه توجد في فلسطين مقاطع للأحجار والرخام، مع أن هذه المقاطع لا توجد هناك بل توجد بكثرة في إيطاليا وأسبانيا، وهذا يفصح عن مكان كتابة الإنجيل المزعوم. 10. جاء في فصل 152:25 أن اليهود في فلسطين كانوا يضعون الخمور في براميل يمكن دحرجتها، مع أنهم كانوا يضعونها في زقاق من الجلد. يشوع أصحاح 9 العدد 13. 11. جاء في فصل 3:2 أنه عندما ولد يسوع كان بيلاطس واليا على اليهودية، وكان حنان وقيافة رئيسا كهنة، مع أن بيلاطس كان واليا على اليهودية في المدة من 26-36 ميلادية، وحنان كان رئيسا للكهنة في المدة من 6-15 ميلادية، وقيافة في المدة من 16-36 ميلادية بعد ولادة المسيح بعدة سنوات. 12. جاء في فصل 35:6-7 و26 و27 أن الله خلق كتلة من التراب ليصنع منها آدم ثم تركها 25,000 سنة دون أن يفعل بها شيئا، فبصق الشيطان عليها، وحينئذ أسرع جبريل برفع هذا البصاق مع شيء من التراب الذي تحته، فكان للإنسان بذلك سرة في بطنه. 13. جاء في فصل 40-28 أن آدم عندما أكل من الشجرة أراد أن يوقف نزول الطعام إلى جوفه، فوضع يده في حلقه، فظهرت العلامة المعروفة بتفاحة آدم فيه. 14. آدم فيه. 14. جاء في فصل 34-16 أن آدم وحواء بكيا لأجل خطيتهما 100 عام. 15. جاء في فصل 53-15-19 أنه قبل يوم الدينونة يتحول القمر إلى كتلة من الدم، حتى أن الدم يتساقط منه على الأرض كما يتساقط الندى، وتقع حرب هائلة بين الأجرام السماوية، وتبكي النباتات وقتئذ بدل الدمع دما. فيما يلي عينة آراء بعض المسلمين المتنورين في إنجيل برنابا. أولا، كتب الأستاذ عباس محمود العقاد في صحيفة الأخبار القاهرية الصادرة في 26 أكتوبر عام 1959 موضوعا عن إنجيل برنابا، جاءت فيه نقاط الخمس الآتية. 1. أن الكثير من عبارات الإنجيل المذكور كتبت بصيغة لم تكن معروفة قبل شيوع اللغة العربية في الأندلس وما جاورها. 2. يستند وصف الجحيم في إنجيل برنابا إلى معلومات متأخرة لم تكن شائعة بين اليهود في عصر المسيح. 3. بعض العبارات الواردة به كانت قد تسربت إلى القارة الأوروبية نقلا عن مصادر عربية. 4. ليس من المألوف أن يكون سيد المسيح قد أعلن البشارة أمام الألوف باسم محمد رسول الله. 5. تكرر في هذا الإنجيل بعض أخطاء لا يجهلها اليهودي المطلع على كتب قومه، ولا يرددها المسيح المؤمن بالأناجيل المعتمدة في الكنيسة، ولا يتورط المعتمدة في الكنيسة، ولا يتورط فيها المسلم الذي يفهم ما في إنجيل برنابا من المناقضة بينه وبين نصوص القرآن، مثل القول عن محمد إنه المسيح أو المسيح. 2. قال دكتور محمد شفيق غربال في الموسوعة الميسرة صفحة 354 تحت كلمة برنابا ما يأتي: إنجيل مزيف وضعه أوروبي في القرن 15، وفي وصفه للوسط السياسي والديني في القدس أيام المسيح أخطاء جسيمة، كما أنه يصرح على لسان عيسى أنه ليس المسيح، إنما جاء مبشرا بمحمد الذي سيكون المسيح. 3. سجلت كتب التاريخ الإسلامية القديمة مثل مروج الذهب، القول الذهب، القول الأبريزي، البداية والنهاية، التاريخ الكامل، تاريخ اليعقوبي، وتاريخ أبي الفداء، والكتب الحديثة أيضا مثل كتاب دائرة معارف الناشئين، أن إنجيل المسيحيين هو المكتوب بواسطة متى ومرقس ولوقا ويوحنا فقط. فضلا عن ذلك، فقد اقتبست بعض الكتب المذكورة الكثير من الآيات التي وردت في هذا الإنجيل، بينما لا يوجد بها أي اقتباس من الكتاب الذي يدعى إنجيل برنابا، وهذا دليل على عدم قدمه، أو بالحري على عدم قانونيته.
أقنعتني بعدم صحة إنجيل برنابا.
أحمد الله على أنك اقتنعت. بعد أن أوضحت لك شهادة القرآن عن الكتاب المقدس، دعني أسوق لك أدلة أخرى من داخل وخارج الكتاب للدلالة على استحالة تحريفه.
تفضل.
أولا، شهادة الله في الكتاب المقدس: لا أنقض عهدي ولا أغير ما خرج من شفتي، مزمور 89-34. فإني الحق أقول لكم، إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. متى 5-18. السماء والأرض تزولان، ولكن كلامي لا يزول. متى 24:35: أما أنا فهذا عهدي معهم، قال الرب، روحي الذي عليك وكلامي الذي وضعته في فمك لا يزول من فمك ولا من فم نسلك ولا من فم نسل نسلك، قال نسل نسلك، قال الرب من الآن وإلى الأبد. أشعياء 59:21. يبس العشب ذبل الزهر، وأما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد. أشعياء 40:8. فتشوا في سفر الرب واقرأوا واحدة من هذه لا تفقد، لا يغادر شيء صاحبه، لأن فمه هو قد أمر وروحه جمعها. أشعياء 34:16. فقال الرب لي: أحسنت الرؤيا، لأني ساهر على كلمتي لأجريها. إرميا 1:12. لأن كل جسد كعشب، وكل مجد إنسان كزهر عشب. العشب يبس وزهره سقط، وأما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد. بطرس الأولى 1:24. ثانيا، تصديق المسيح على العهد، المسيح على العهد القديم. لأنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني، لأنه هو كتب عني. يوحنا 5:46. فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية، وهي التي تشهد لي. يوحنا 5:39. وقال لهم، أي المسيح، مكتوب بيتي بيت صلاة يدعى، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. متى 21:13. فأجاب وقال له، مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. متى 4:4. قال له يسوع، مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. متى 4:7. لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. متى 4:10. 4:10. إن ابن الإنسان ماض كما هو مكتوب عنه. متى 26:24. فأجاب وقال لهم، حسنا تنبأ إشعياء عنكم أنتم المرائين كما هو مكتوب. مرقس 7:6. أما قرأتم هذا المكتوب، الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية. مرقس 12:10. وقال لهم، هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم، أنه لا بد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. لوقا 24:44. قال لهم يسوع، أما قرأتم قد في الكتب، الحجر الذي رفضوا البناؤون هو قد صار رأس الزاوية. متى 21:42. فأجاب يسوع وقال لهم، تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. متى 26:54. كل يوم كنت معكم في الهيكل أعلم ولم تمسكوني، ولكن لكي تكمل الكتب. مرقس 14:49. وقال لهم، هكذا هو مكتوب، وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث. لوقا 24:46. ثالثا، آيات كان من الأولى أن تحرف. الثور يعرف قنيه والحمار معرف صاحبه، أما إسرائيل فلا يعرف. شعبي لا يفهم، ولقضاتهم أيضا لم يسمعوا، بل زنوا وراء آلهة أخرى وسجدوا لها. أشعياء 1:3. لأني عارف تمردكم ورقابكم الصلبة، هو ذا وأنا بعد حي معكم اليوم، قي معكم اليوم، قد صرتم تقاومون الرب، فكم بالحري بعد موتي. تثنية 31:27. وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا، 12 رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة. تكوين 17:20. إذا أراد اليهود تحريف التوراة، فلماذا يبقون على مثل هذه الآيات أخي صلاح؟ اسمع أيضا، لأن أبي أعظم مني. يوحنا 14:28. حينئذ بصقوا في وجهه ولكموه. متى 26:67. وكانوا يجثون قدامه ويستهزئون به قائلين: السلام يا ملك اليهود، وبصقوا عليه. متى 27:29. هنا نرى إذا حرف المسيحيون كتابهم، فلماذا أبقوا على مثل هذه الآيات التي يبدو ظاهريا أنها تقلل من شأن السيد المسيح؟ أيضا اسمع: ورجعنا من القبر وأخبرنا 11 وجميع الباقين بهذا كله. لوقا 24:24. شهادة النساء لم يكن لها اعتبار أبدا عند اليهود، فلماذا لم يستبدلها المحرفون بشهادة رجال؟ وأما هذا كله فقد كان لكي تكمل كتب الأنبياء، حينئذ تركه التلاميذ كلهم وهربوا. متى 26:56. لماذا يصف التلاميذ أنفسهم بالجبن في مثل هذه الآيات؟ رابعا، عقاب الله لمن يحرف كلامه. ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرتم فليكن أناثيما، أي ماثيما، أي ملعونا. غلاطيا 1:8. إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه ضربات المكتوبة في هذا الكتاب، وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب. رؤيا 22:18-19. خامسا، لا يوجد مؤرخ واحد أرخ بتحريف الكتاب المقدس. العالم لم يخلو أبدا من مؤرخين أمناء، ولقد أرخ اليهود والرومان واليونانيون الفترة التي واكبت ظهور المسيحية وما بعدها. لم يذكر مؤرخ واحد شيئا من قريب أو بعيد عن شيء اسمه تحريف الكتاب المقدس. هذا الادعاء افتراه ابن حزم الأندلسي في القرن الحادي عشر الميلادي، ثم تبعه ابن تيمية في القرن الرابع عشر. ونحن نشكر الله على الأمناء من كبار علماء المسلمين الذين نفوا هذا الادعاء، مثل المسعودي وابن سينا والغزالي وابن خلدون. وبما أن الله لم يعدم أن يكون له أتقياء أمناء عبر التاريخ، فلماذا لم يحتفظ أحد بنسخة الكتاب المقدس غير المحرف؟ سادسا، الاستحالة الجغرافية. الكتاب المقدس قد ترجم إلى لغات عديدة في القرون الأولى المسيحية. يستحيل جغرافيا جمع كل النسخ بكل اللغات وتحريفها. سابعا، استحالة التحريف منطقيا. واحد، الله ليس عنده نوعين من الكلام: كلام درجة أولى يحفظه، وكلام درجة ثانية أخ صلاح يسمح بتحريفه. اثنين، الله عندما يكلف نفسه، إذا جاز القول، مشقة إرسال رسالة للبشر، ألا يكلف خاطره أن يحفظها؟ ثلاثة، الله سبحانه وتعالى لا يخطئ ويتعلم من أخطائه. يفشل حاش له في حفظ الكتاب المقدس ثم يقرر أن يحفظ القرآن شخصيا: إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثامنا، شهادة القرآن عن الكتاب المقدس كما كان موجودا في القرن السابع الميلادي. اسمع يا أخي صلاح، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. المائدة 68. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. المائدة 47. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. المائدة 43. وإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. يونس 94. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدر. الأنعام 90. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. المائدة 47. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. آل عمران 37. وما كان هذا القرآن يفتري من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه. يونس 37. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. النحل 43 والأنبياء 7. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما فاتبعه. القصص 49. وإنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. المائدة 44. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. البقرة 146 والأنعام 20. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. البقرة 121. الخلاصة إذن أنه بشهادة الله في كتابه المقدس وبشهادة القرآن وبإعمال العقل والمنطق أثبت لك أيها العزيز صلاح استحالة تحريف كلام الله. وعلى هذا الأساس المتين يمكننا بكل ثقة أن ننتقل إلى الجزء الثاني من هذا الحوار.